بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خيرا على اهتمامكم بالقرآن العظيم ومذاكرتكم ومدارستكم لكتاب الله الكريم. وأسأل الله أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا ونافعا وخالصا لوجه الكريم. وعنوان هذا اللقاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر رب لسلكتموه. قال الصحابة: فقلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن، يعني من الناس سواهم. وهكذا ورد في هذا المعنى عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير من اتباع مسالك اليهود والنصارى. وهذا من علامات النبوة، من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يخبر بما سيقع من بعض هذه الأمة من مشابهة أهل الكتاب. وهذا من باب التحذير والإنذار حتى لا يقع المسلم في ذلك. وفيه أيضا النهي عن مشابهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، النهي عن مشابهتهم في أقوالهم وأفعالهم، حتى لو كان المؤمن قصده حسنا، فإذا تشبه فعله في الظاهر، إذا تشبه بهم، منهي عنه. فلا بد للمسلم أن يحذر من التشبه بأهل الكتاب. ولقوله صلى الله عليه وسلم: سنن، يعني طريقة، من كان قبله، شبرا بشبر وذراعا بذراع، فيه أن النفوس ضعيفة الإيمان، مولعة، أشد الولع بالاقتداء بالكفرة ومشابهة أعداء الله. ومما يبين لك أختي المسلمة أن التشبه بهم مذموم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من تشبه بقوم فهو منهم. ومما يشهد لهذا النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وعند غروب الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تطلع بين قرني شيطان، فيسجد لها كل كافر وكافرة، فنهى صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم لأنهم يسجدون للشمس في هذا الوقت. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان الكفار يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء حديثهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: راعنا، يعني انظر إلينا. وهم يريدون غير هذا، يقصدون أنت راع من الرعونة، فهي سب للنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة محتملة للسب ومحتملة لقولهم انظر إلينا. فنهى الله المؤمنين عن أن يقولوا كلمة راعنا، وإن كان لا يخطر ببال المؤمن المعنى الفاسد الذي يريده المنافقون. وروى الإمام أحمد أيضا والترمذي من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لما سبق ذكره من التحذير من التشبه بالكفار فيما اختصوا به مثل أعيادهم ومشاركتهم في مواسمهم، وكذلك في عباداتهم وفي ألبستهم وفي زيهم الذي تميزوا به. وذلك أيها الأخوات الكريمات أن الله عز وجل شرف هذه الأمة بخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشرع له الله الدين العظيم دين الإسلام القويم الشامل الكامل. حتى لو كان موسى بن عمران حيا ما وصعه إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله تعالى من علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن أهل الإسلام، فكيف يليق بنا أن نتشبه بقوم قد ضلوا سواء السبيل، ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، بدلوا دينهم وحرفوا دينهم، وكثير منهم كفر حتى بدينه فضلا عن الأديان الأخرى فضلا عن دين الإسلام. ثم دينهم الذي هم عليه دين منسوخ، دين النصارى ودين اليهود منسوخ ولا يجوز التمسك به والإعراض عن الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالله عز وجل أكرمنا وميزنا بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلمين الاكتفاء والرضا بما شرعه الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومن ذلك أن ما يقع من بعض المسلمين من الغلو والشركيات والخرافات هي من هذا الباب من التشبه بأعداء الله. روى أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال: كنا حدثاء عهد بكفر، فخرجنا إلى حنين لما أسلموا، جلسوا 20 ليلة تقريبا، ثم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين لقتال المشركين. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يعلقون عليها الأسلحة والأمتعة حتى تنالها البركة، وهذا الشرك أكبر مخرج من الملة. لكنهم رضي الله عنهم بسبب حداثة إسلامهم وقلة علمهم بالشريعة وبالتوحيد كان هذا أول إسلامهم، ولقربهم من الشرك حتى قال في الحديث: ونحن حدثاء عهد بكفر. وأيضا هم لم يفعلوا هذا الشرك ولم يرتكبوه، لكن طلبوا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم. إذن هذا الأمر الذي طلبوه وهو التبرك بالأشجار والأحجار ومثله التبرك بأصحاب القبور هو مثل ما صنع بنو إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهذا يدل على أنه شرك أكبر، وهذا يدل على أن في الأمة من يقع في هذه الضلالات والخرافات حتى مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم حدث مثل هذا. فلا شك أنه بعد ذلك لا يستبعد أن يحدث مثل هذا، وكما ترون اليوم وجود كثير من الشركيات والخرافات ممن ينتسب إلى الإسلام. أيضا أيتها الأخوات الكريمات، قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا من علامات النبوة لأنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، حتى رأينا من بعض المنتسبين للإسلام من هو معجب بالكفار أشد الإعجاب، فلا يمكن أن يحدث شيء في بلاد الكفر إلا ويطير به، بل بعضهم يتسابق إلى نشره في بلاد الإسلام، وهذا من الهزيمة النفسية وضعف الشخصية الإسلامية وضعف العزة الدينية. قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. والواجب علينا إذا علمنا هذا أن نحذر من اتباع سنن الكافرين والضالين، وأن لا نعجب بهم ولا ننبهر بحضارتهم. فإنهم كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، دليل على التحقير. وهذا نراه الآن، بعض الناس يتبع الموضات ويتبع الصرخات العالمية ويتابع هنا وهناك، حتى لو فعلوا شيئا قبيحا تستقبحه العقول والفطر لسارع إلى فعله مستحسنا له، نسأل الله العافية والسلام. حتى الألبسة الخليعة، حتى قصات الشعر، حتى صرخات المكياج يلهثون وراءهم ويركضون وراءهم كأنهم هم القوم وكأنهم هم أهل الفهم. سبحان الله العظيم، قبل مدة لم يخطر ببالي هذا ولم يقل هذا وهذا لم نفعله، لكن لما فعلوا طار به، وهكذا بعد شهر أو بعد ستة أشهر أو بعد سنة يفعلون شيئا جديدا فيطير به. فلا إله إلا الله. انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم، حتى قال في حديث آخر حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية لوقع في أمتي من يفعل ذلك، نسأل الله العافية والسلام. اللهم عافنا واستر عوراتنا يا رب العالمين. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في التحذير، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. كل هذا من الأشياء التي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير، للتنذير، لأن يحذرها المسلم العاقل، تحذرها المسلمة العاقلة، وليرضى المسلم بدينه، وليرضى المسلم بالأخلاق التي جاء بها القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا صار من عقيدة المسلم أن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أحسن الهدي في العقيدة وفي الأخلاق وفي العبادات وفي المعاملات وفي معاملة الجار، في المعاملات الأسرية، وفي البيع والشراء، في أحكام النكاح والطلاق والقضاء وفي الحدود وفي سائر الأمور. أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه رب زوجاته ورب بناته أحسن تربية، ولهذا قدوة نسائنا أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، وبنات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات الكريمات رضي الله عنهن أجمعين. هؤلاء هن القدوة لكل مسلمة، وليست القدوة بالفاجرة أو الكافرة أو الفاسقة المعروفة بالفجور والخنا، لا، القدوة أن نقتدي بأمهات المؤمنين، تقتدي المسلمة بأمهات المؤمنين في أخلاقهن وفي عقيدتهن وفي تعلمهن العلم، وهذا هو ما أمر الله عز وجل به في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ثم ذكر في الآية التي بعدها 10 أوصاف للمؤمنين وثنى بالمؤمنات، فقال: إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هكذا تكون المسلمة تقتدي بها أولاء الذين أثنى الله عز وجل عليهم. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الإسلام وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، وأن يتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرته ويدخلنا في شفاعته ويسقينا من حوضه ويجمعنا به في جنات النعيم مع والدينا ووالديكم وجميع المسلمين. هذا ما أحببت أن أقوله في شرح هذا الحديث العظيم للتحذير من التشبه بأعداء الدين والثبات على سنة سيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله خيرا على إتاحة هذا اللقاء المبارك، وننظر الآن في بعض التساؤلات ونتحدث عنها إن شاء الله تعالى. هذا السؤال الأول، تقول الأخت السائلة: ماذا يفعل من ابتلي بالأحلام والكوابيس المزعجة علما بأني أستيقظ من نومي وأتوضأ وتعاودني مرة أخرى؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كيف تفعل بما عندما يرى شيئا مزعجا في منامه، فأول شيء أنه يستعيذ بالله من شر ما رأى، أعوذ بالله من شر ما رأيت، ويدفن عن يساره ثلاثا، وينقلب عن جنبه الذي كان عليه، كان نائما على الجنب الأيمن فينقلب إلى الجنب الأيسر أو العكس، وإذا عاوده يقوم يتوضأ، فإذا عاوده يتوضأ ويصلي، ولا يحدث بها أحدا ولا تحدث بها أحدا. هذه 5 أشياء: الأول الاستعاذة بالله من شر ما رأيت، الثاني الاستعاذة بالله من شر الشيطان. الثالث أن ينفذ عن يساره ثلاثة مع الاستعاذة من شر الشيطان. الرابع أن ينقلب عن جنبه الأيمن أو الأيسر بحسب الحال. الخامس أن يقوم يتوضأ ويصلي ولا يحدث بها أحدا ولا تضره أبدا بإذن الله، حتى لو عاودت مرة أو مرة أخرى فتتحصن بالأذكار وتصبر على هذا حتى يزيله الله. ومن الأسباب النوم على الظهر، لا تنام على ظهرك فإنه غالبا يكون هذا من الأسباب، فالنم على جنبك، نمي على جنبك الأيمن حتى يذهب عنك ذلك بإذن الله تعالى. السؤال الآخر، تقول السائلة: ما حق الأخ على أخته إذا كانت متزوجة، وهل يجوز له أن يفرض عليها شيئا أو تمنعها أو يمنعها من أمر وزوجها راض بذلك؟ الجواب: الأخ له حق على أخته حتى لو كانت متزوجة بصلة الرحم والكلام الطيب، لكن الزوج هو الذي يملك أمر الزوجة وليس الأخ، فليس لها أن تأذن له أن يدخل في بيته إلا بإذن الزوج، وليس له أن يفرض عليها إلا ما يرضى به الزوج، ولا يمنعها أيضا إلا مما يمنع من ما حرم الله عز وجل من باب النصيحة. والذي ينبغي على هذه المرأة أن تتلطف مع أخيها ولا تجعل الأمر أمر نزاع ومحاققة ومحاصصة، بل تكون الأمور بالاصطلاح وبالمودة حتى تعالج المشاكل الأسرية، وحتى لا يحدث بينه وبين زوجها ما لا تحمد عقباه. فالمتزوجة زوجها هو الذي يؤخذ إذنه ويؤخذ ينظر في رضاه. نعم. السؤال الذي يليه، تقول السائلة: هل يجوز للشخص الموظف بالوزارات التي تستخدم البصمة أن يأتي في بداية الدوام ثم يحضر نفسه ويخرج ويعود في آخر الدوام بالبصمة أيضا؟ هذا لا يجوز لأنه من الغش. طيب، يقول السائلة: هل كراهية المرأة للتعدد أن يتزوج عليها زوجها يعد من كراهية ما أنزل الله مع الإقرار بأنه شرع الله وحق للزوج؟ لا، الطبيعي من المرأة أن تكره هذا، ولا يعد هذا كرها لشرع الله، وإنما هو أن الزوج قد ينقص لقياه والحظوظ التي تنصرف إلى شركتها، فهذا شيء طبيعي في النساء ولا يعد مخالفا لشرع الله، وليس من كراهية ما أنزل الله عز وجل. اللهم إلا إذا قالت المرأة: أنا أكره أن الله شرع كذا وكذا، هذا جريمة وكره لما أنزل الله، لكن غالب النساء بل كل المسلمات لا يقولن هذا ولا يعتقدن هذا ويرضين بما قسم الله عز وجل. وأما الكراهية التي في نفسها للتعدد فهذا شيء طبيعي لا كلام عليه، وقع في نفوس أمهات المؤمنين أيضا. هذا السؤال الذي يليه، تقول الأخت: من أراد تعبير الرؤى وخاصة الرؤى التي تراود الإنسان ولم يستطع نسيانها، من يسأل؟ الجواب: تعبير الرؤى علم عظيم وعلم شريف، لكن كثر الخوض فيه وكثر من ينبري له وهو ليس من أهله، وصار من أسباب التكسب والشهرة والتجارة مع الأسف. ولهذا كثر المدعون ممن لا يحسن فيه شيئا، وكثر اغترار الناس واتصالاتهم بهؤلاء الجهلة، وإن لم تعبر الرؤيا فلا يضر المسلم، إن كان خيرا كتبه الله فسيأتيك. وما رأيت من شيء يزعجك فادعو الله أن يصرفه عنك، والذي قدره الله سيمضي. لكن هذا الباب قل المتقنون فيه، ونحن يعني أنا لا أعرف حقيقة من هو مرجع في هذا، وأخشى من يعني كثيرين ممن انبروا له ولا أثق فيهم. السؤال الذي بعده تقول: ما رأيكم فيما يسمى بالشيلات؟ هذه حفظكم الله من التوسع المنهي عنه والانشغال بالأمور التافهة عن القرآن. والشيلات هي أناشيد يقولها مجموعة سواء من الرجال أو من النساء، وربما يصاحبها تصفير، وربما يصاحبها دف، وربما يصاحبها إيقاعات غير موسيقية وإيقاعات موسيقية، وربما يصاحبها معازف. والغناء في لغة العرب يطلق على الشعر الذي يلحن وإن لم يكن معه معازف، فإن كان معه معازف فهو غناء أيضا، لكنه معه معازف. ولذلك النهي الوارد عن الغناء يشمل ما كان فيه معازف وما ليس فيه معازف، فالشيلات تدخل في هذا المقام. ولهذا لا يرخص إلا فيما يعني كان من باب الإنشاد في السفر وعند العمل وفي العرس للنساء خاصة. أما التوسع الذي ترونه الآن هذا كله من التلاعب ومن إضاعة الأوقات ومن أسباب الإعراض عن القرآن والوقوع فيما حرم الله عز وجل وصرف الناس عن الحق، حتى صار لهؤلاء المنشدين صار لهم شأن وهم ليسوا بشيء، وهم إنما هم مغنون. نسأل الله أن يهديهم، وأنصح إخواني بالإعراض عن هذه الشيلات فضلا عن المعازف والأغاني. السؤال الذي يليه تقول: نريد مراجع لمادة مناهج المفسرين. مناهج المفسرين كتب فيها كتب كثيرة وفيها كتب مختصرة، منها مقدمة في التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرحها ابن جاسم رحمه الله، وشرحها أيضا الشيخ محمد بن عثيمين. وأنصح بقراءة هذين الشرحين مع المقدمة، مقدمة التفسير لابن تيمية. وأما الكتب المتوسعة فمناهج المفسرين كتب الذهبي من علماء مصر محمد بن سعيد الذهبي، كتب بهذا كتابا جيدا وهو مطبوع، التفسير والمفسر، وهو جيد. وأظن المغراوي كتاب جيد في هذا. ويوجد للسيوطي لكن والزرقاري، لكن عليه ملفوظات كثيرة في العقيدة، فالواجب العناية بالكتب التي سلمت من الملفوظات ومن المسائل العقدية التي وقع فيها الأشاعرة وأشباهه. السؤال الذي يليه سؤالان تقريبا بنفس المعنى. الأول يقول: هل تحديد قراءة سورة البقرة في 3 أيام من باب الرقية مشروع؟ والسؤال الثاني: طريقة الاستشفاء بسورة البقرة. الجواب أن القرآن قال الله فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والرقية الشرعية تكون بالقرآن وتكون بالأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره ببعض سور من القرآن كسورة الفاتحة والمعوذتين وخواتيم سورة البقرة وآية الكرسي ونحو ذلك. وأما أن تكون سورة البقرة تقرأ كاملة لأجل الرقية فلم يرد في هذا إلا الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين فضائل سورة البقرة قال: أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. وقال: إن الشيطان لا يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وليس فيه تحديد متى بكم ومتى، فالأمر في ذلك واسع. فلو قرأ سورة البقرة في ساعة أو قسمها في اليوم مرتين، قرأ نصفها في أول النهار ثم نصفها في آخره، أو في يومين أو في ثلاثة، والحمد لله، كل هذا يدخل في قراءة سورة البقرة. لكن أن تكون للرقية ويقرأ على المريض، هذا قد يكون فيه مشقة، أن المريض يعاني من المرض ويمكن هذا يطول عليه، فلو قرأت منها الآيات التي فيها التوكل على الله سبحانه وتعالى وفيها ذكر أسمائه وتفويض الأمور إليه وحسن الظن به ودفع الشرور باستعادة به ونحو ذلك، هذا أولى من التطويل، والأمر في هذا واسع ولله الحمد. تقول أنا أقرأ الشيء الواضح. تقول الأخت السائلة: لو سمحت، أنا أم لمعاقين وأحيانا أصرف من المبالغ المعطاة لهم لإخوانهم، وماذا حكم ذلك؟ طيب، الجواب يا أختي الكريمة: أولا نسأل الله أن يأجرك على رعايتك لهؤلاء واحتسابك الأجر. ثانيا، المبالغ التي أعطوا إياها هي لهم، مخصصة لهم، فإذا كان أبوهم موجود فله أن يأخذ من مالهم، لأن للأب حقا بشرط أن لا يضر بهم. وأما إعطاء المال لإخوانهم فهذا فيه نظر، فالأولى والواجب حفظ أموالهم التي أعطوا إياها، وإخوانهم ينفق عليهم، يعني أبناؤك الآخرين ينفق عليهم من الأموال الأخرى، هذا إذا كان أبوهم موجودا ينفق عليهم، وإذا كان ليس هناك مال من الأب أو الأب متوفى فينفق عليهم الأقرب فالأقرب، وإذا كان عندك زيادة في الدخل فتنفقين عليه وتحفظين المبالغ المخصصة للمعاقين لأنهم يحتاجونها. أعانك الله وجزاك الله خيرا. وهذا السؤال تقول: ماذا تنصح بأفضل كتاب عن العقيدة مبسط للمدارس لأجل أن يشرح؟ كتب في العقيدة مبسطة من أصول الثلاثة وأدلتها: من ربك وما دينك ومن نبيك، للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا كتاب نافع جدا. وأيضا القواعد الأربعة وأدلتها، وعفوا القواعد الأربعة، وكذلك من الكتب المبسطة الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز. وهذا السؤال الحقيقة الخط فيه بعض تقول لمجرد كأنها تحكي بعض المعاناة في أسرتها ووجود العنف والضرب المبرح علما بأني بدأت بمراجعة المستشفى نقول يا أختي الكريمة كأنها تعاني من مشاكل داخل البيت وعنف ونحو ذلك. ونقول المؤمنة تصبر على الابتلاء، تصبر وتحتسب الأجر، وإذا ابتليت فقول الحمد لله على كل حال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وأيضا إذا صار عليك خطر فعليك أن تلجأ إلى القضاء وترفع الأمر إلى ولاة الأمر وإلى أهل الشأن ليكفوا وليكونوا سببا في دفع الشر عنك. الحمد لله أنت في بلد يحترم الأنظمة ويعاقب المجرم أو المسيء، وهذا إذا لم يتم إصلاح الأمر والصلح، والصلح خير دائما، معالجة الأمور الأسرية والمشاكل الأسرية بالصلح والتفاهم وإدخال طرفين للإصلاح، فهذا من أسباب التوفيق بإذن الله تعالى. هذا آخر الأسئلة التي وصلت، أسأل الله جل وعلا أن يجزيكن خير الجزاء وأن يبارك فيكن وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجه الكريم، كما أسأل تعالى أن يوفقكن لإتمام حفظ الكتاب، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا جميعا، وأن يجعله بركة علينا وعلى أولادنا وعلى أزواجنا وعلى إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.